أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا نحن وصلنا إلى جواب المصنف على الإشكال الذي ذكره، وفي الحقيقة هذا الإشكال الذي ذكره المصنف كان عبارة عن شقين. الشق الأول هو في الإشكال على وحدة وصف الإمكان، مع أنه في الحقيقة يرجع إلى سلبين، والمصنف قال سلمنا بأن هذين السلبين يرجعان في الحقيقة إلى سلب واحد، هو سلب الضرورة. فيمكن إرجاع سلب الوجوب وسلب الامتناع إلى سلب واحد هو الضرورة، فتنحل قضية وحدة صفة الإمكان في عين كونها ترجع إلى سلبين. هذا بهذا المقدار فقط عالجه المصنف. ثم انتقل بعد ذلك إلى الإشكال الثاني، وهو العمدة، أنه إذا كان الإمكان يرجع إلى سلب تحصيلي، فبالتالي ليس صفة، هو سلب صفة. إذا لم يكن صفة فلا تقول الماهية متصفة بالإمكان، فلا تقول إن زيد متصف بالإمكان، لا، هو ليس متصفا بوصف، هو مثلا الوجوب أو الامتناع، ضرورة الوجوب أو ضرورة العدم. وإذا كان هو سلب وصف ليس وصفا، فلا يقال أحكام الإمكان، لأنه هو عبارة عن الرافع. الأحكام أولا وبالذات تكون للصفة المرفوعة، لا يوجد أحكام للرفع. فلا تقول أنا أريد أن أبحث مثلا عن أحكام رفع البصر، هو أحكام البصر، وأحكام رفع البصر هي رفع أحكام البصر، فلا يكون هناك أحكام للإمكان. والحال أنكم أيها الفلاسفة تبحثون بحوثا مستقلة حول أحكام الإمكان. المصنف في الجواب عن هذه الجبهة ذكر قضية مسلمة عندهم، هي أن الإيجاب التحصيلي أن السلب التحصيلي والإيجاب العدولي في الحقيقة في نفس الأمر والواقع، لا فرق بينهما إذا كان محكيهما موجودا. وبالتالي نعم، إن الإمكان وإن كان له هوية سلبية، ولكن له هوية سلبية ثبوتية. بأي معنى هوية سلبية ثبوتية؟ قال ليس بعزيز، هو موجود في العمى. العمى هويته سلبية، ولكن له نحو من الوجود على نحو وجود أعدام الملكات. وبحسب تعبير بعض الحكماء يقول ألا تجدون فرقا بين اللا عمى والعمى؟ إذا كان العمى ليس له نحو وجود، فما معنى اللا عمى؟ اللا عمى هو ليس إثبات البصر، اللا عمى هو فقط نفي صفة العمى عن زيد. خب لازمها أنه بصير مثلا، لا بأس، ولكن معنى اللا عمى هو رفع صفة، صفة العمى. فللعمى صفة نحو وجود، وإن كانت هويتها سلبية. ومن هنا فرقوا بين العدم والعدمي، قالوا العدمي هو المصداق الفاقد، فهو المصداق من حيث الفقد، فله نحو من الوجود، وسيأتي بحثه في الأمر الثالث، سيعيد المصنف هذا الكلام في الأمر الثالث. بعد هذا الأمر المصنف مباشرة انتقل بعد ذلك إلى الفروع، وهي ثلاثة فروع. ولكن قبل الانتقال إلى الفروع أنا أريد أن أرجع إلى الإشكال الأول، وهو رجوع السلبين إلى سلب واحد. في الحقيقة إشكال المستشكل ما هو؟ إشكال المستشكل هو أنه يوجد في الخارج، أو إن صفة الإمكان في الحقيقة ترجع إلى سلبين، فكيف تقولون أنها صفة واحدة والحال أنها عبارة عن سلبين؟ بغض النظر عن علاج المصنف، وأنه في الحقيقة يرجع إلى سلب الضرورة، هناك دقة في علاج هذا الإشكال لعلها غير موجودة في الشروحات. هذه الدقة من أي باب؟ هو في الحقيقة السلبان، سلب الوجود وسلب العدم، هو في الحقيقة عبارة عن تعمل عقلي، ولكن إذا دققنا النظر في الماهية المتصفة بالإمكان، طبعا أعيد هنا أن الكلام هو ليس عن الماهية في نظر العقل فقط، إنما كلامنا في أقسام الموجود، يعني الماهية الموجودة. نظرنا هو عن الماهية التي لا تخلو في نفس الأمر عن الوجود والعدم. يعني الماهية لا يخلو أمرها بحسب نفس الأمر والواقع، إما موجودة وإما معدومة، لا يخلو، إما موجودة وإما معدومة بحسب نفس الأمر والواقع، ليس لها حالة ثالثة، ليس للماهية حالة ثالثة لا موجودة ولا معدومة، هي في نفس الوقت في نفس الأمر لا يخلو أمرها إما موجودة وإما معدومة. في الحقيقة نحن ماذا نقول؟ نقول إذا كانت الماهية موجودتان فيمكن للعقل أن ينظر إليها لا من حيث هي موجودة. مثلا أنت تنظر إلى المثلث الموجود، تقول المثلث الموجود أنظر إليه بما هو هو بغض النظر عن كونه موجودا، فأحكم عليه بأنه شكل، لأن الشكلية هي عبارة عن تدخل في حد المثلث، يعني هي وصف للمثلث من حيث هو هو. فإذا كانت الماهية موجودة يمكن أن ينظر إليها لا من حيث هي موجودة في عين كونها موجودة، أليس كذلك؟ فينظر إليها من حيث هي. وتارة أخرى تقول الماهية إن كانت معدومة أيضا ينظر إليها لا من حيث هي معدومة. ففي الحقيقة أنت في نفس هذا شوي دقيق، أنت في الواقع، في الواقع إذا ذهبت إلى الواقع أنت في الحقيقة لا يوجد لديك إلا ما هي موجودة وما هي معدومة، ما في أمر ثالث. إذا كانت ما هي موجودة يمكنك أن تلاحظها من حيث هي لا من حيث هي موجودة، لا تقول ألاحظها لا من حيث هي معدومة، ما هي موجودة. لاحظ الماهية لا يخلو أمرها، إما هي موجودة أو هي معدومة، لا شق ثالث. إذا ذهبت طبعا نتكلم عن الماهية الشخصية، يعني الماهية الموجودة، يعني الماهية المعينة، إذا نظرت إلى الماهية الموجودة لا من حيث هي موجودة تكون نظرت إلى ذات هذه الماهية. تارة أخرى الفرد الثاني الذي لا ثالث له، تارة أخرى تنظر إلى الماهية المعدومة من حيث هي لا من حيث هي معدومة، ولكن في نفس الأمر والواقع أنت لا تنظر إلى ماهية لا من حيث هي معدومة ولا من حيث هي موجودة. في الواقع الماهية لا يخلو أمرها، إما موجودة وإما معدومة. إذا كانت موجودة تقول أنظر إليها لا من حيث هي موجودة، يعني من حيث هي. إذا كانت معدومة تقول أنظر إليها لا من حيث هي معدومة، من حيث هي. أنت لأنك تفرض أنها تارة توجد وتارة تعدم تقول في التارة الأولى والتارة الثانية أنظر إليها لا بما هي موجودة باعتبار فرض كونها متحققة، ولا بما هي معدومة بفرض كونها معدومة. لا أنك والحال أن الماهية موجودة الآن تقول أنظر إليها لا بما هي موجودة ولا معدومة. يعني في الحقيقة لاحظ في دقة، في الحقيقة لا يوجد سلبان، يوجد سلب واحد. يعني أنت القلم الموجود هو موجود ليس معدوما، فلا تقول أنا أنظر إليه لا من حيث هو معدوم، خب هو موجود، ليس أنك عريته عن العدم المتصف به ونظرت إلى الماهية بما هي. الماهية أصلا ليست معدومة. فالفرض الأول أن تكون الماهية موجودة، قولك أنظر إليها بما هي يعني عريتها عن كسوة الوجود ونظرت إليها بما هي. تارة تفرض فرضا آخر، فرض نفس أمر آخر أن تكون الماهية معدومة، فتقول أنظر إليها بما هي يعني لا بما هي معدومة، بما هي لا بما هي معدومة. لاحظت؟ ففي الحقيقة مو أنت عندك ماهية موجودة ومعدومة تنظر إليها لا بما هي موجودة ولا بما هي معدومة، أنت يوجد لديك إما ما هي موجودة وإما ما هي معدومة. إذا كانت موجودة تنظر إليها بما هي لا بما هي موجودة، إذا كانت معدومة تنظر إليها بما هي لا بما هي معدومة. ففي الحقيقة الماهية التي أنت الآن في سقع نفس الأمر، في سقع نفس الأمر لا يوجد سلبان، يوجد إما موجودة إما معدومة. إذا كانت موجودة تنظر إليها بما هي لا بما هي موجودة، إذا كانت معدومة تنظر إليها بما هي لا بما هي معدومة. فقولك لا موجودة ولا معدومة هذا جمع بين فرضين، هي إما أن تكون موجودة وإما أن تكون معدومة، لا أنك تنظر إلى ماهية شخصية واحدة وتقول أنظر إليها لا بما هي موجودة ولا معدومة.
أصلاً كيف يعني تنظر إليها لا بما هي معدومة؟ ما هي غير معدومة حتى تجردها عن العدم نظراً. أنت عندما تقول أنظر إليها لا بما هي معدومة، يعني هي معدومة وتغض الطرف عن كونها معدومة فتنظر إليها بما هي.
قصدكم أن النظر ما هي يصير ليس بنحو بشرط لا عن وجود العدم، وإنما بلا شرط عن وجود العدم.
إيه طبعاً طبعاً، هذا هو المقصود. ولكن أنا أقصد عندما تقول سلبان، هو المستشكل ماذا قال؟ قال الإمكان عبارة عن سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم. لا نقصد بالنظر الدقي، لا نقصد أنك تجرد الماهية عن الوجود والعدم نظرا، يعني لا تنظر إليها من حيث هي موجودة ولا معدومة بالنسبة إلى ماهية واحدة شخصية. الماهية الواحدة الشخصية لا يخلو أمرها، إما موجودة وإما معدومة. فإن كانت موجودة لا يصح أن تقول إذا كانت الماهية موجودة أنظر إليها لا بما هي معدومة. عليكم السلام ورحمة الله. لا يصح، أنها غير معدومة. لاحظت شيخ حسين شو الكلام عم نذكره؟
نعم، يعني هو المستشكل عندما قال سلبان هو جمع بين فرضين.
أحسنت، ولكن أنت في النهاية ابدأ دائما كي لا نخلط بين الذهن والعين، يجب أن نبدأ من الخارج. خب في الخارج أنت لديك ما هي إما موجودة، هذا فرض، والما هي إما معدومة، هذا فرض آخر، لا يوجد فرض ثالث. في الفرض الأول إذا فرضت أن الما هي موجودة، أنت قولك أريد أن أنظر للما هي من حيث هي، قولك لا معدومة ولا موجودة، هذا شيء يعني هذا تبع. أنت في الأصل عندما تقول الماهية سلب عنها الوجود والعدم أو ضرورة الوجود وضرورة العدم، يعني تقصد من هذه الكلمة أن الماهية من حيث هي أنظر إليها. الآن في الفرض الأول إذا كانت الماهية موجودة، قولك أنظر إليها بما هي يعني بتجريدي إياها عن كونها موجودة، فلا أنظر إلى المثلث من حيث هو موجود، أنظر إليه من حيث هو. لاحظت؟ إذا كان المثلث معدوما تقول لا أنظر إليه من حيث هو معدوم بل من حيث هو. ففي الحقيقة لما كان فلا يوجد مورد واحد تقول أنظر إلى هذه الماهية لا من حيث هي موجودة ولا هي معدومة فأسلب عنها ضرورة الوجود وضرورة العدم. لا، هذان فرضان، إن فرضت موجودة ينظر إليها لا بما هي موجودة، إن فرضت معدومة ينظر إليها لا بما هي معدومة. لكن في نفس الأمر والواقع تجريدك هو تجريد واحد، إن كانت موجودة تجريدك إياها عن كونها موجودة والنظر إليها بما هي، إن كانت معدومة تجريدك إياها عن كونها معدومة والنظر إليها بما هي. ففي الواقع يوجد سلب واحد، في الواقع يوجد سلب واحد. هذه النكتة من أشار إليها؟ أشار إليها في الحقيقة السيد رضا الصدر في صحائف الفلسفة في تعليقته على المنظومة. لاحظ تعبيره، قال إن الماهية بحسب الواقع إما موجودة أو معدومة، فإذا أراد العقل أن يلاحظها من حيث هي فإن كانت موجودة يجردها عن ثوب الوجود ويلاحظها عارية عنه، فيستطيع أن يحكم عليها من حيث هي لا من حيث هي موجودة. جيد، ثم يكمل، وإن كانت معدومة يجردها العقل عن كسوة العدم ويلاحظها من حيث هي لا من حيث هي معدومة، فإذا لوحظت الماهية كذلك أي من حيث هي لا من حيث كونها موجودة ولا من حيث كونها معدومة، إذا كانت موجودة أو معدومة يحكم عليها بالإمكان. فالإمكان، الإمكان الذي هو صفة هذا، نتكلم عن أمر، عن ماهية واحدة. المثلث هو ماهية لا يخلو أمر المثلث، إما موجود أو معدوم. أنت تريد أن تقول أنا أنظر إلى مثلثية المثلث، إن كان موجودا لا من حيث هو موجود، إن كان معدوما لا من حيث هو معدوم، أنظر إليه لا من حيث هو موجود ولا من حيث هو معدوم بما هو هو. ففي الحقيقة يوجد واقعيا، يوجد بالنسبة للمثلث الموجود سلب ضرورة الوجود عنه والنظر إليه بما هو، وبالنسبة للمثلث المعدوم سلب ضرورة العدم عنه والنظر إليه بما هو. لاحظت؟ فيوجد بهذا المعنى، لأن المثلث الموجود، المثلث الموجود لا تقول أنا عقلي يريد أن يلاحظ المثلث الموجود مع سلب ضرورة العدم عنه. خب إذا كان سلب ضرورة عدم كيف نوجد؟ يعني إذا هو موجود ما معنى أن تسلب ضرورة العدم عن الموجود؟ لاحظت؟ ما معنى أن تسلب ضرورة العدم عن الموجود؟ فرضته موجودا يعني بأصل فرضك إياه موجودا، أصلا لا معنى لفرض لسلب ضرورة العدم أنه غير ممتنع. لا، بعد أن فرضته موجودا يجوز لك أن تسلب سلبا واحدا هو ضرورة أن يكون موجودا. إذا كان معدوما لا تقول المعدوم أنا أريد أن أسلب عنه ضرورة الوجود. خب إذا كان ضرورة الوجود كيف تسلب بنظرك يعني بالتعمل والتحليل العقلي ضرورة الوجود عن المعدوم؟ خب إذا كان له ضرورة الوجود ما عدم، فأنت في الحقيقة في مورد الماهية الموجودة تنظر إليها بما هي بسلب واحد هو سلب ضرورة الوجود. إذا نظرت إلى الماهية المعدومة تنظر إليها بسلب ضرورة واحدة هي سلب ضرورة العدم. عندما أتيت إلى ماهية، إلى الماهية بما هي بملاحظة أنها قد توجد وقد تعدم، تقول هي مسلوب عنها ضرورة الوجود إذا وجدت وضرورة العدم إذا عدمت.
كلامكم شيخ أن حقيقة الإمكان هي الإمكان العام.
لا، الإمكان العام لاحظ
أنه أنت تسلب ضرورة الطرف المقابل
ضرورة
الآن.
نعم، ولكن نحن بالإمكان، الإمكان الخاص هو سلب الضرورتين،
والإمكان الخاص منتزع من الإمكان العام.
يصبح الإمكان الخاص، التفت، الإمكان العام لا يخبرك عن مادة القضية في نفس الأمر. الإمكان العام يقال على الواجب، بينما في محل كلامنا لا يقال الذي نقوله عن الواجب، لأننا نحن في محل كلامنا نفرض أنها قد توجد وقد تعدم. لاحظت؟ أما الإمكان العام يقال للواجب ممكن بالإمكان العام، نحن لا، في محل فرضنا لا يقال على الواجب، لأن في محل فرضنا أول خطوة أنه قد توجد فيسلب عنها ضرورة الوجود، قد تعدم فيسلب عنها ضرورة العدم. يعني يوجد قد توجد وقد تعدم. لاحظت؟ ففي الحقيقة يمكن أن يقال، هذا يحتاج إلى تأمل، هذا أنا لم أجده في الشروحات، ولكن سبحان الله وجدت السيد رضا الصدر، والسيد رضا الصدر عنده بعض الإلماعات صدقا يعني يذكر هذه المسألة، ويمكن عندئذ في الحقيقة الجواب ليس بإرجاع الإمكان إلى الذي هو سلب الضرورتين إلى سلب ضرورة هي الضرورة. لا، في الحقيقة يمكن قول الإمكان هو سلب واحد، لأننا لا نتكلم عن إمكان بحسب النظم التقرري للأمور، نتكلم عن الإمكان بحسب الاتصاف في الخارج. ففي الخارج عندما تقول أنا ماذا سلبت، أنا عندما أقول ماهية المثلث ممكنة، أنظر إلى إمكانها الذاتي، يعني أنظر إليها من حيث هي، أنظر إليها من حيث هي يعني إن كانت موجودة يعني لا من حيث هي موجودة. لا تقول المثلث الموجود أنظر إليه لا من حيث هو معدوم، ما هو موجود كيف يعني تنظر إليه لا من حيث هو معدوم؟ لاحظت المسألة تحتاج إلى أيضا تأكيد. النقطة الأخيرة، نحن ذكرنا مررنا يعني ذكرنا أمس ولا نطيل أكثر، هو أن الأغا علي مدرس الزنوزي في تعليقته على شوارق الإلهام قال بأن هوية الإمكان هي هوية سلب تحصيلي، سلب تحصيلي، وذكر في المجلد الأول صفحة 74 هذا الأمر، ولكن سنعود إلى عبارته مرة أخرى عندما نأتي إلى الأمر الأول. قال المصنف: ويتفرع على ما تقدم أمورا. الأمر الأول أن موضوع الإمكان هو الماهية. في الحقيقة الأمر الأول والأمر الثاني هو من الأمور السهلة يعني التي لا تحتاج إلى كثير مؤونة، بل نحن أصلاً في طيات الكلام قد تقدم والمصنف جعلها فروع، يعني أصلا تقدمت تبينت. الأمر الأول هو أن موضوع الإمكان هو الماهية، هذا كله مبني إخوان الأعزاء على أصالة الماهية وعلى كلام المشاء، أما على أصالة الوجود فكلام آخر سيشير إليه المصنف. يعني أنت عندما تقول من هو الذي يتصف بالإمكان؟ من المتصف حقيقة بالإمكان؟ تقول موضوع الاتصاف بالإمكان هو الماهية، يعني لا الوجود ولا العدم يتصف بأنه ممكن. بعبارة أخرى نحن أمام ثلاثة أمور لا رابع لها في أن تكون موضوع الاتصاف: إما العدم، إما الوجود، وإما الماهية، وكل مفهوم آخر يرجع إلى أحد هذه الأمور، مثل مثلا الصرافة والبساطة، هذه ترجع إلى الوجود، أما الماهيات ترجع إليها كل ما هي بحسبها، حسب يعني الجنس والفصل وغير ذلك. نحن أمام هذه الأمور الثلاثة، نحن نريد أن نسأل عندما نقول ممكنون، ما هو المتصف بالممكنية؟ وجود وعدم أو ماهية؟ يقول حتما ليس الوجود ولا العدم هو الذي يتصف بالإمكان. لماذا؟ لأن الوجود إذا كان يتصف بالإمكان، يعني هو موضوع الاتصاف بالإمكان، فعندئذ الإمكان هو لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، يعني هو لا بشرط عن الوجود والعدم. فلا يمكن للوجود الذي هو متمحض في الوجود وذاته الوجود أن تصفه باللا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. فالصفة المحمول الذي هو الإمكان، الذي يريد أن يكون هو محمولا على موضوع، لا يمكن أن يكون الوجود، لأن الوجود لا يقال أنه لا بشرط عن الوجود والعدم. فلا يمكن أن تقول الوجود يتصف باللا بشرط عن الوجود والعدم، لأن الإمكان هو عبارة عن اللا بشرط عن الوجود والعدم، قد يوجد وقد لا يوجد، تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. لا تقول الوجود متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، هذا يعني شيء من وصف الشيء بنقيضه. فلا يمكن أن يكون الوجود هو موضع الاتصاف بالإمكان، والأمر هو الكلام، هو الكلام بالنسبة إلى العدم، يعني لا يمكن للعدم أن يكون هو الموصوف بالإمكان، لأن العدم لا يقال له متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، لأنه هو العدم. كأن تقول مثلا الزوج متساوي النسبة إلى الفردية والزوجية، غير صحيح. الزوجية لما كانت هي ذات الزوجية لا يمكن أن تقول هي متساوية النسبة إلى الزوجية والفردية. كذلك الأمر، لا يمكن أن تقول الوجود متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، ولا يمكن أن تقول العدم متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. فلا بد أن يكون الموضوع الذي يتصف بتساوي النسبة إلى الوجود والعدم بنفسه هو من حيث هو لا غير متقوم لا بالوجود ولا بالعدم. خب، من هو الذي من حيث هو غير متقوم بالوجود ولا بالعدم؟ ليس إلا الماهية. فيقال عندئذ بأن موضوع الإمكان هو الماهية. بأي معنى موضوع الإمكان؟ يعني الموصوف بالإمكان ليس إلا الماهية. هذه هي الفكرة. طبعا هذه الفكرة على وضوحها وكونها تحليلية لما سبق ستأتي، يعني هي من الأمور التي سنعتمدها لنفي الماهية عن الواجب، نفي الماهية عن الواجب، لأننا نحن نقول هناك سنذكر يعني في الفصول الآتية أن الواجب لا ماهية له، لأن الماهية موضوع للإمكان ولازمها الإمكان كما سيأتي إن شاء الله. ولكن هذا الأمر واضح. يقول الأمر الأول أن موضوع الإمكان هو الماهية، هنا يقصد بالموضوع كما قلت يعني الموصوف بالإمكان، ما هو الماهية. إذ لا يتصف، لاحظ عبر بالاتصاف، لا يتصف الشيء بلا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم إلا إذا كان في نفسه خلوا من الوجود والعدم جميعا، يعني معا، وليس إلا الماهية من حيث هي. يعني يوجد هون التالي الباطل ما ذكره أو تتمة الاستدلال، يريد أن يقول لا الوجود يوصف بلا ضرورة الوجود ولا العدم، ولا العدم يوصف بلا ضرورة الوجود ولا العدم، لا يوجد إلا الماهية هي التي توصف بلا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، وليس إلا الماهية من حيث هي. فكل ممكن فهو ذو ماهية. وبذلك يظهر معنى قولهم كل ممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود. كيف يعني يظهر؟ يعني في الحقيقة إن الممكن لا يكون إلا مع ماهية، يعني موضوع الممكن هو الماهية. هذا الذي ذكره المصنف، وهو واضح جدا يعني وتبين مما تقدم. بقيت بقية يشير إليها المصنف وسيعود إلى ذكرها. هذه البقية هي أنه التفت مصطل
كل ممكن زوج تحبيبي الممكن هو خلو عن الوجود والعدم.
هنا كل ممكن الموجود يقصد.
موجود.
طبعا
وجود.
كل ممكن موجود هون يقصد. جيد، وهذا مر بالأحكام السلبية أيضا. على أي حال، على أي حال، النقطة الثانية التي يذكرها المصنف هي إشارة إلى الاصطلاح الصدراء الخاص، وهو الإمكان الفقري. الإمكان الفقري، يقول المصنف التفت، هذا أيضا مهم للتمييز بين المدارس. يقول نحن قلنا أن الماهية هي التي تتصف بالإمكان الذاتي. يقول هذا كله قبل أن نأتي إلى صلة الوجود. قبل أن نأتي إلى صلة الوجود، يقول لا يذكر فذلكة الموضوع المصنف، لكن نحن سنذكره. يقول وأما يوجد اصطلاح آخر، يوجد اصطلاح آخر للإمكان موضوعه الوجود. لاحظ، يقول سيأتي معكم أن الإمكان أحيانا قد يكون موضوعه الوجود، كما يقول صدر المتألهين. إن قلت كيف يكون الوجود هو موضوعا للإمكان، والآن قلتم بأن الإمكان يكون لموضوع لا بشرط من حيث الوجود والعدم، فكيف يكون الوجود باصطلاح آخر موضوع الإمكان؟ هذا هو، يعني هو يقول في اصطلاح آخر، أنتم الآن كيف نفيتم عنك أن الوجود يكون موضوع للإمكان؟ لأن الوجود لا يقال له لا بشرط من حيث الوجود والعدم، فلا يكون هو الذي يتصف بالإمكان. ولكن صدر المتألهين في كلام آخر يقول أنا عندي مصطلح خاص اسمه الإمكان الفقري. هذا الإمكان الفقري موضوعه الوجود، يعني الوجود ممكن بالإمكان الفقري.
هذا معنى آخر.
أحسنت، هذا الذي يشير إليه. يقول هنا المستشكل يقول كيف تقول الوجود ممكن بالإمكان الفقري؟ ممكن يعني ليس لا بشرط من حيث الوجود والعدم، ولكن هو موجود، فكيف صح أن يكون الوجود موضوع الإمكان؟ يقول المصنف نعم، هذا الإمكان الذي موضوعه الوجود ليس الإمكان بمعنى اللا بشرطية واللا اقتضاء، ليس الإمكان بمعنى الذي لا يقتضي الوجود ولا العدم أو تساوي النسبة. لا، الإمكان الذي سنذكره لاحقا باسم وباصطلاح الإمكان الفقري يجتمع مع الضرورة الذاتية للوجود. يعني الإمكان هذا ليس لا بشرط أو هو لا يقتضي الوجود ولا العدم في نفسه، هذا معنى آخر يشير إلى شدة وضعف الوجود، يشير إلى المعنى الرابط للوجود. وكأن المصنف يريد أن يقول الوجود الرابط كما سيأتي، الوجود الرابط لما كان عالة على غيره هو وجود فقير أسماه بالإمكان الفقري، فصار وجود متصف بالإمكان، ولكن ليس الإمكان بمعنى تساوي النسبة حتى يأتي الإشكال أنه تساوي النسبة لا يمكن أن يعرض على الوجود، لأن الوجود ذات غير متساوية النسبة. يقول هذا مصطلح آخر. يقول وأما إطلاق الممكن، طبعا هنا المصنف لا يدخل عمق البحث، لأن عمق البحث سيأتي لاحقا سيذكره، خاصة في آخر هذا الفصل يعني وفي مواضع أخرى. هنا فقط يشير إلى أنه يوجد نوع من الاشتراك اللفظي أو الاشتراك الصناعي بين كلمة ممكن التي تطلق على الوجود اللي هي الممكن الفقري، هذا سيأتي، وبين كلمة الممكن التي تطلق على الماهية التي هي التساوي النسبة إلى الوجود والعدم. نحن أثبتنا أن الماهية هي الممكنة لا غيرها. لماذا؟ لأن الإمكان يحتاج إلى موضوع من حيث هو لا يقتضي الوجود ولا العدم، وليس إلا الماهية. أما بحث الإمكان الوجودي هناك بحث آخر، فلا تخلط أنه كيف إمكان وجودي والحال أن الوجودي لا يكون متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. قل هذا السلاح آخر. يقول وأما إطلاق الممكن على وجود غير الواجب بالذات، يعني الواجب بالذات على غيره، وتسميته بالوجود الإمكاني، يعني الوجود الإمكاني يعني الإمكان الوجودي أو الإمكان الفقري، فاصطلاح آخر يعني معنى آخر مشترك صناعي صار مشترك صناعي كالمشترك اللفظي يعني. فاصطلاح آخر في الإمكان والوجوب يستعمل فيه الإمكان والوجوب بمعنى الفقر الذاتي والغنى الذاتي. يعني وجود فقير يقال له ممكن، مو شيء متساوي النسبة، وجود فقير بهذا الاعتبار يقال له ممكن، مو متساوي النسبة من حيث تساوي النسبة، لأنه ما في تساوي النسبة للموجود. وليس يراد به سلب الضرورتين، لأن الوجود حتى الممكن ها ضروري بالضرورة الذاتية من باب ثبوت كل شيء لنفسه، هو وجود، لا يقال الوجود متساوي النسبة إلى العدم، ضروري. ليس يراد به سلب الضرورتين أو استواء النسبة إلى الوجود والعدم، إذ لا يعقل ذلك بالنسبة إلى الوجود، لا يعقل استواء النسبة بالنسبة إلى الوجود، كأن تقول الزوجية متساوية النسبة إلى الزوجية والفردية، لا يعقل. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. تفصيل الإمكان الفقري سيأتي، ولذلك لن نفصل فيه هنا، سيأتي في أكثر من موضع، منها هذا الموضع الذي ذكره المصنف في هذا الفصل، عفوا الذي ذكره المصنف. على أي حال، على أي حال، بقيت أيضا مسألة مهمة جدا، هذه المسألة أنا سأشير إليها إشارة قدر المستطاع يعني لا أطيل. خب سلمنا، انتهينا إلى أي أمر؟ أن الإمكان الذاتي في الحقيقة هو وصف للماهية. الآن لا علاقة لي بالإمكان الفقري، انتهى، هو تنبيه وانتهى. نقول هل ما هي آثار أصالة الوجود في أي مسألة؟ آثار أصالة الوجود في إثبات الإمكان الذاتي للماهية. لا نتكلم عن إمكان وجودي حاليا أبدا، نحن في أصالة الوجود. لاحظ أولا أصالة الماهية، خلينا ننتهي من مبنى أصالة الماهية. القائل بأصالة الماهية ماذا يقول؟ يقول الواقعية ترادف الماهية، هذا القائل بأصالة الماهية. فبالتالي يصبح الإمكان هو في الحقيقة وصف للماهية الواقعية الموجودة، ولكن بالنظر إليها من حيث هي. فإذا أوجدت العلة الماهية أوجدتها مع صفة الإمكان الذاتي، فصفة الإمكان لا تكون إلا لازمة، أو هي موضوع، هي صفة للماهية الموجودة التي تملأ الواقع. أما بناء على أصالة الوجود، لاحظ بناء على أصالة الوجود الواقعية لا ترادف الماهية، الواقعية ترادف الوجود. ثم إننا ننتزع من الوجود الماهية التي يقال لها الماهية الاعتبارية، فيكون ثبوت الإمكان الذاتي للماهية أيضا اعتباري تبعا لاعتبارية موضوعه بناء على أصالة الوجود. يعني كما أن الماهية تتصف بأنها موجودة لا بالذات بالعرض بناء على أصالة الوجود، تقول الماهية موجودة بالعرض لأنه بناء على أصالة الوجود ليست موجودة بالذات إنما هي موجودة بالعرض، ينسحب هذا الأمر على كل صفات الماهية، فتقول لما كانت الماهية موجودة بالعرض فإمكانها في الخارج بالعرض.
نعم، هي الماهية غير متحصلة
بالذات. أحسنت، فإمكانها أيضا اعتباري يعني صار بالعرض
بتبع
عرض كون موضوعها موجودا بالعرض. نعم. بينما على أصالة الماهية لا، بناء على أصالة الماهية تقول الماهية بناء على أصالة الماهية هي التي ملأت متن الواقع، فصفاتها ليست بالعرض بل بالذات تثبت، فتقول بناء على أصالة الماهية الماهية موجودة بالذات لا بالعرض، فصفاتها صفات للواقعية بالذات لأن الواقعية هي الماهية. بناء على أصالة الماهية الواقعية التي طردنا بها الصفصطة هي الماهية على أصالة الماهية، فبالتالي الإمكان هو صفة للواقعية. بينما على أصالة الوجود لا، الوجود هو الواقعية ثانيا وبالعرض تأخذ ماهية، فبالتالي يصبح الإمكان الذاتي للماهية هو صفة ثانية وبالعرض للموجودية. لا صفة أول ما بالذات للواقعية وللموجودية الخارجية. لاحظت؟ هذا يصبح كل صف... يعني تصبح الإمكان هو صفة تثبت للواقعية ثانيا وبالعرض. يعني إذا أشرت إلى زيد تقول زيد ممكن بالإمكان الذاتي، هذه صفة ثانيا وبالعرض مو أولا وبالذات، لأن أولا وبالذات هو وجوده، ووجوده لا يتصف بالإمكان الذاتي. من وجود زيد الأصيل أخذت الماهية التي كانت موجودة ثانيا وبالعرض، من وجود زيد الأصيل أخذت إمكان إنسانيته ثانيا وبالعرض. فالإمكان الماهوي يثبت ثانيا وبالعرض لزيد بناء على أصالة الوجود، أما بناء على أصالة الماهية زيد الماهية موجودة أولا وبالذات دون حيثية تقييدية، هو الواقع. فبالتالي الإمكان تقول زيد هذه الواقعية ممكنة بالذات، أما بناء على أصالة الوجود لا تقول هذه الواقعية ممكنة بالذات. لابد من الاعتبار، اعتبار الماهية التي تتصف بالإمكان الذاتي اعتبارية، فيوجد أصيل هو الوجود ثم اعتباري هو الماهية وفي رتبتها الإمكان الذاتي. أما بناء على أصالة الماهية الأصيل هو الماهية وفي رتبة أصالتها الإمكان الذاتي. لاحظت؟ فهذا الأمر لماذا أذكر هذا الأمر؟ لأنه صدر المتألهين يقول الكلمة مهمة جدا. يقول صدر المتألهين أنا صحيح سأثبت لكم الإمكان الفقري. ما هو الإمكان الفقري؟ هو أن تشير إلى الواقعية الأصيلة، تقول الوجود ممكن بمعنى الفقر، ولكن هذا لا يلغي أنني أقبل الإمكان الذاتي الذي قال به القائلون بأصالة الماهية. أقبل الإمكان الذاتي ولكن ثانيا وبالعرض.
يشتركان في خارجية الإمكان.
أحسنت.
لكن يختلفان في رتبة ثبوت.
أحسنت. بالذات وبالعرض.
بالذات وبالعرض.
فبالتالي الذي أريد أن أؤكد عليه أن صدر المتألهين حتى هو يشير إلى هذا الأمر في الأسفار. صدر المتألهين يقول أنا بناء على أصالة الوجود صار الوجود ممكنا بالإمكان الفقري، ولكن لا أرفض الإمكان الذي ذهب إليه القائلون بأصالة الماهية، ولكن لا أجعله أصيلا. فأنا قائل بالإمكان الذاتي ولكن ثانيا وبالعرض. فيمكن أن تنظر إلى زيد من حيث وجوده تقول ممكن بالإمكان الفقري، من حيث الماهية تقول ممكن بالإمكان الذاتي، فيجتمعان. هذا كله مولانا العزيز يجتمع فقط على التقرير الذي ذكرناه في أصالة الماهية، بمعنى أن في اعتبارية الماهية، بمعنى أن الماهية عندما نقول اعتبارية لا نقصد أنها ذهنية، بل لها خارج غير متحصل، لها خارجية لا تحصلية. أما إذا قلت اعتبارية الماهية يعني هي ذهنية محضة، خب انتفى الإمكان الذاتي خارجا، ما عاد صار موجود.
يأتي إشكال أنه كل أمر اعتباري يرجع إلى أمر حقيقي، يعني أنت متى تعتبر إذا وجد أمر حقيقي؟
صح. ولكن أيضا الإشكال الآخر أنا عم شير له هو قضية أنه الذي يفسر الاعتبارية اعتبارية الماهية بمعنى الذهنية المحضة لا يمكن أن يقول الإمكان الذاتي مو موجود خارجا بناء على أصالة الوجود. أما بناء على التقرير اللي ذكرنا لا، الماهية خارجية ولكن هويتها لا تحصلية، فيكون إمكانها أيضا خارجي على الإمكان الذاتي.
من يقول بذهنية الماهية صفات الماهية كلها ذهنية.
كلها معصر في إمكان ذاتي خارج. جاي. وأشار إلى هذا الأمر شهيد مطهري في أصول الفلسفة، يعني في تعليقاته على أصول الفلسفة والمنهج الواقعي في المجلد الثاني صفحة 123، طبعا ترجمة السيد عمار بورغيف أنا أخذت منها، 123-124 في المجلد الثاني. يقول صدر الشهيد مطهري إن نظرية القدماء في الإمكان الذاتي للماهية تنصب على حاجة الماهية إلى حيثية تعليلية، يعني إلى مفيد علة وواسطة في الثبوت، لكن الإمكان الذاتي للماهية على أصالة الوجود، الإمكان الذاتي للماهية مو الإمكان الفقري، الإمكان الذاتي للماهية على أصالة الوجود يقوم على أساس الحاجة إلى حيثية تقييدية وواسطة في العروض، يعني بالعرض، ومع غض النظر عن الحيثية التقييدية والواسطة في العروض للماهية بناء على أصالة الوجود لا معنى للحديث عن الموجودية والمعدومية. هذا المطلب. فهو يقول في الحقيقة أنت بناء على أصالة الماهية حتى تقول هناك إمكان لابد فقط أن العلة تفيد الماهية فيثبت الإمكان، يعني تحتاج فقط إلى مفيد للماهية. أما بناء على أصالة الوجود لابد من مفيد للوجود ثم تأخذ الماهية بالعرض، فيوجد واسطتين، واسطة الإفاضة وواسطة العرض حتى يثبت الإمكان الذاتي. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الأمر الأول، فرع الأول. الفرع الثاني هو أن الإمكان لازم الماهية. قبل البدء، ما هو الفرق بين كون الماهية موضوع للإمكان وبين الإمكان لازم الماهية؟ طبعا حاولوا أن يقول أن يصوروا الفرق ببيانات حول هذين الفرعين، وإلا هو واضح جدا. يعني الفرع، أنت في الفرع الأول كنت تبحث أن الماهية هي المتصفة بالإمكان فقط مقابل الوجود والعدم، أي منهما لا يتصف بالإمكان الذاتي. في الفرع الثاني تقول الإمكان ليس عرضيا للماهية، ليس عرضيا مفارقا للماهية، بل هو لازم للماهية. لاحظت؟ يعني لا انفكاك بين الماهية والإمكان. تريد أن تقول ما في انفكاك بين الماهية والإمكان، لا يمكن أن يمر زمان على الماهية لا تكون ممكنة. صحيح، يعني في الفرع الأول كأنه في الفرع الأول يريد أن يقول الإمكان إن وجد لا يكون إلا في ماهية. في الفرع الثاني تكمل وتقول ولا تكون ماهية إلا تكون ممكنة، مو أنه قد تأتي الماهية يوم من الأيام ولا تصبح ممكنة. لاحظت؟ يعني لازم للإمكان. هذا طبعا سنستفيد منه كثيرا في نفي الماهية عن الواجب أيضا، نفي الماهية عن الواجب، لأن إذا كان الإمكان لازم للماهية فيدور معها حيثما دار. فإذا قلت للواجب ماهية يعني ممكن، هذا خلاف وجوبه. المصنف كيف يثبت هذا الأمر؟ أولا، ما المقصود من اللازم هنا؟ سينبه عليه المصنف. ليس المقصود اللازم الاصطلاحي، هذا نبه عليه صدر المتألهين حتى، بل المقصود هنا اللازم بمعنى آخر، وهو الذي نبه عليه الهيدجي في شرحه في تعليقته على شرح المنظومة، أنه ذات باب البرهان، ذات باب البرهان، لا اللازم بمعنى الكليات الخمسة وباب إيساغوجي.
يعني
نعم، ذات باب البرهان. أولا، ما هو اللازم الاصطلاحي؟ لازم الاصطلاحي، ستمر معنا قاعدتان مهمتان جدا 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 وقع النزاع فيهما مع المتكلمين، أو في أحدهما على الأقل. القاعدة الأولى هي أن اللزوم يدور مدار العلية، هذا اللزوم الاصطلاحي، ولا لزوم دون علية. يعني إذا كان هناك أمران متلازمان، منشأ التلازم لابد أن يرجع إلى العلية، سواء أكان أحدهما علة للآخر، أو كانا معلولين لعلة واحدة، أو كانا معلولين لعلتين، هاتان العلتان معلولتان لعلة واحدة. لابد، يقول الفيلسوف، وهذه من غرر القواعد عنده، لابد أن ترجع الملازمة إلى العلية، وإلا لو لم ترجع الملازمة إلى العلية كثير من القواعد تبطل. أولها التجربة، تجربة والتجريبيات من البديهيات. أنت كيف تثبت أن الحديد يتمدد؟ من خلال التلازم بين التمدد والحرارة، ولكن من خلال التلازم تقول وكل متلازمين ففيهما علية، هناك علية. لاحظت؟ على أي حال، هذه القاعدة بخلاف المتكلم. المتكلم ماذا قال؟ قال لا يمكن أن يكون هناك تلازم دون علية. أين؟ قال في المتضايفين، في المتضايفين يوجد تلازم بين الأبوة والنبوة، لا أبوة بدون بين الأبوة والبنوة، لا أبوة بدون بنوة ولا بنوة دون أبوة، فمتلازما. والحال أن بين زيد وبكر الأب والابن لا يوجد أي علية وإفاضة مثلا، أو بين الأخوة زيد أخو بكر وبكر أخو زيد، يوجد تضايف، يوجد تلازم، تضايف تلازم. والحال أنه لا يوجد بين زيد وبكر الأخوة أي علية، فأنكروا التلازم أنه يرجع إلى العلية ويدور مدار العلية، وأجابوا عليه في محله. سنذكر الجواب نحن إن شاء الله في المرحلة السادسة في بحث المقولات، لأننا سنذكر لا أنه ترجع إلى العلية في الحقيقة، ترجع إلى العلية. على أي حال، فالتلازم الاصطلاحي لابد أن يرجع إلى العلية. الآن العلية إما أن تكون علية تحليلية وإما أن تكون علية ماذا؟ خارجية. إما علية تحليلية وإما علية خارجية. كيف يعني علية تحليلية؟ تقول مثلا جمع زوايا المثلث 180 درجة، 180 درجة من لوازم المثلث، ولكن هذه علية تحليلية مو علية خارجية، بمعنى وجد المثلث ثم رزقناه رزقا أن زواياه تساوي 180 درجة. هذه لازمة له، لازمة الوجودين حتى يعني في الخارج وفي الذهن، لا ولكن لازمة بمعنى أن تقرر المثلثية قبل تقرر 180 درجة، وشكل الهندسي للمثلث بسبب تقاطع الأضلع بطريقة معينة هو المقتضي لاتصافه بجمع زوايا قائمتين، فيوجد نوع من العلية التحليلية. فالتلازم الاصطلاحي يرجع إلى العلية سواء كانت علية خارجية أو علية تحليلية. هنا سيدعي المصنف مدعى، أنا سأذكر المدعى وأذكر الإشكال وأترك المسألة إلى يوم غد إن شاء الله. المصنف يقول أولا أريد أن أقيم دليلا على أن الإمكان لازم للماهية، يعني لا يدور معها حيثما دارت. ثم يستشكل، يأتي إشكال، يقول الملازمة فرع العلية، والحال أن الماهية من حيث هي لا تقتضي شيئا، فكيف تقولون أنها تقتضي الإمكان؟ فالاقتضاء يحتاج، والحال أن الماهية هي لا اقتضاء، والاقتضاء هو غير لا اقتضاء. فهنا يقول هو لا، ليس التلازم بالمعنى المصطلح، ليس التلازم بالمعنى المصطلح، بل هو تلازم بمعنى آخر كما سيذكره. ثم يبين المصنف أيضا إشكال آخر لا يقال، فإننا نقول يأتي إن شاء الله بحثه تفصيلا، والحمد لله رب العالمين.